الشريط الحادي والثلاثون.
هذا هو شأن القرن وشأن أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا، فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتشعت الممالك الإسلامية وعلموا الناس الدين ودخلوا بلاد الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وما جرى للصحابة وحروبهم وكتاباتهم للأمم أمر معلوم معروف. ولهذا جاء في هذا الحديث: خير أمتي قرني، فإنهم لا يجاهدون للدنيا ولا يطلبونها بل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينهم هو الظاهر. وأخبارهم في هذا معروفة مشهورة. ثم قال الرسول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، أي القرن الثاني بعد انقراض الأول. فإن الإسلام لا يزال طريا، لأن التابعين تعلموا العلم من الصحابة واقتدوا بهم، والإسلام ظاهر والأمانة موجودة والدين قائم. وإن وجد شيء من البدع كبدعة الخوارج وبدعة الطوائف لكنهم ذليلون، والمسلمون يردون عليهم ويخمدون شوكتهم كما هو معروف. ثم بعدكم قرن ثالث، لأن إمران شك قال: لا أدري، أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟ ومعلوم أنه قالها ثلاثة كما في حديث ابن مسعود وغيره. والقرن الثالث أيضا ظهرت فيه بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة، وتفرق الناس، لكن هناك علماء يردون هذه الأباطيل ويبينون زيفها وغلطها ويوضحون للناس معالم الحق وسنى الطريق، وإن كانت موجودة كما هو معروف. ثم في القرن الرابع قال: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لأنهم بعدوا عن عهد النبوة ولم يأخذوا عن الصحابة ولا عن من أخذ عن الصحابة ولا عن بعدهم، بل كثرت الدنيا واشتغلوا بها. إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لضعف الأمانة وقلة الديانة، بل يأتي ويشهد قبل أن يسأل تلك الشهادة، وقد يكون فيها محقا وقد يكون فيها مبطلا، فلا ينبغي أن تشهد إلا إذا طلبت منك الشهادة، وقبل أن تطلب لا ينبغي. لكن يرد على هذا الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، ومن يأتي بها قبل أن يسألها. الحديث هذا دل على أن أداء الشهادة قبل أن تطلب منه وقبل أن يسأل إياها أنها من الخير ومن أجل الطاعة. وفي هذا الحديث ذم من أدى الشهادة قبل أن تطلب منه. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول: الجمع والله أعلم، لا شك أنك إذا أديت الشهادة قبل أن تسألها فهذا ذنب وهذا عيب ودليل على نقص إيمانك وضعف إسلامك لعظم الشهادة ومكانتها عند الله، لأن بشهادتك تملك هذا المشهود له ما شهدت به. ثانيا: تحرم المشهود عليه من حقه. وثالثا: ظلمته. ورابعا: ظلمت الحاكم لأنك غررت به. فلهذا جاء الحديث: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما الحديث الآخر وهو أن من خير الشهداء من يؤديها قبل أن يسألها، هذا إذا كان عندك شهادة ولم يعلم المشهود بها المشهود له أن عندك شهادة له، فينبغي أن تخبره إذا خشيت أن حقه يضيع. تقول: إن عندي لك شهادة، إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم بها أن تشهد ولا أن تؤدي. هذا هو معنى إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما إذا كان عندك له شهادة ولم تعلم ولم يعلم بها فلا بأس أن تخبره لأجل حفظ حقه ومنع الظلم عند الذي يريد أن يأخذها المشهود عليه بغير حق، ولأجل أن تدل الحاكم الطريق بشهادتك الصحيحة. فإذا أخبرته فلا مانع، إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم أن عندك له شهادة فلا ينبغي أن تسأله ولا أن تقول له شيء، فيكون خير الشهداء من يأتي من يؤديها قبل أن يسألها، محمول على أن المشهود له لم يعلم بها. وحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، وأن المشهود له يعلم بها ثم تأتي أن فتؤديها لا يجوز. هذا إذا كانت الشهادة شهادة حق. فما ظنك إذا كانت شهادة زور وبطل؟ فهي أغلظ وأعظم. فإن الله يقول واجتنبوا من لسان الأوداني واجتنبوا قول الزور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكبرها قال الصحابي حتى قلنا ليته سكت. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون، لأنهم لا يبالون بالواجب في ذممهم ينذر النذر ومع هذا لا يؤدي لضعف إيمانه ولعدم مبالاته بما كان هو واجب في ذمته، ويضار فيهم الشمن لميولهم إلى شهواتهم ومذولاتهم ما كان يهم إلا ما يتناول مما يؤدي إلى كثرة الشحم واللحم في جسمه بسبب مأكولاته، لأنه لا يهم إلا ما يدخله في بطنه لقلة دينه وضعف إسلامه وقلة أمانته وضعف إيمانه. فهذه من علامات الشر والبلاء ظهور ذلك في هذه الأمة. وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا مضى ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، أو تسبق شهادة أحدهم يمينه أنه يحلف ويشهد غير مبال بعظم الشهادة ولا بالمشهود به ولا بالمشهود عليه ولا غير مبال بالله، فإنه لم يحاسب ولم يعلم أن الله سيحاسبه، وبأي شيء قطع هذا المسلم من حقه بسبب شهادته الفاجرة الماكرة، أو أنه يحلف على كذب وبطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه لا يبالي، بل إذا جاء عند الحاكم حلف بالله وهو يعلم أنه فاجر في يمينه كاذب في يمينه. فهذا شأن هذه الأمة لبعد عهدها بنبيها ولبعد الإسلام في قلوبهم ولكل قلة الديانة وضعف الأمانة. كما هو معلوم الدنيا عندهم هي أحب شيء، عندما تأمر وتنهى تجده كسلان لا يبالي، وعند تحصيل الغرش كالحية الرقطاء لا يبالي، بل ومجد ومجتهد يسعى لها في طلبها، يبذل في تحصيل الدنيا كل مال ورخيص من شهادة فاجرة ويمين كاذبة وإلى غير ذلك. وجاء إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود قال كانوا أي السلف يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. انظر إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من تربيتهم لأولادهم، عندما يسمعون الصغير يحلف يضربونه منعا له عن اليمين إكبارا لله في قلبه وتعظيما لليمين في قلبه من أجل أن ينشأ نشأة طيبة ويتربى تربية صالحة أو سمعه يشهد فإنهم يغلبونه وإن كانت يمينه لا تنعقد وشهادته لا تقبل لكن كل هذا من باب التربية والتمرين له على الخير وتعليمه ما ينفعه ونهيه عما لا ينفعه. هذا معنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا من أعظم التربية للصغار، فإن الإنسان إذا لم يتربى بالتربية الدينية ولم يكن في قلبه تعظيما لله ولا توقيرا له فإن الموت خير له من حياته حتى ولو كان يحمل شهادة جامعية على ماقيل ماجستير أو دكتورا أو ما أشبه ذلك. وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم؟ فلا بارك الله فيهم ولا في علومهم ما داموا على هذه الحالة متنكرين لدينهم غير مبالين بتعظيم الله، يقدمون على فعل المحرم تاركين لما أوجب الله عليهم، يفتخرون بما تحملوه أو حملوه من شهادة لأنه تخرج بالجامعة الفلانية أو يحمل شهادة كذا وكذا. فإذا كان التعليم لا يورث المتعلم الخشية الإلهية ولم يقدوا إلى الأعمال الصالحة ولم يعرفوا بربه ولا بمصالح دينه ودنياه وأخرى، فالجهل خير له والموت خير له من حياته. هذا معنى ما كان السلف يعاملون به صغارهم كما في هذا الأثر عن إبراهيم قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإن كان ابن عشر لا تجب عليه الصلاة وابن سبع لا تجب عليه باتفاق المسلمين، ولكن كل هذا من باب التمرين له على الخير وتربيته التربية الصالحة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المراجع إلى غير ذلك والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله لهم وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال الله تعالى: فعضوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكارا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن من كمال التوحيد بل من وجوب التوحيد الوفاء بالعهود، وهو أنك إذا أبرمت عهدا وأكدته فيجب المحافظة عليه. فإن من مدح المؤمنين الذين مدحهم الله به هي الوفاء بالعهود. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشهودا. وفي مدح المؤمنين بعد قوله: والذين صبروا وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إلى أن قال مداما لمن خالف ذاك: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مثل قوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وإحكامها. وهو أن الإمام إذا أبرم عهدا مع الكفرة لا يجوز له أن ينقضه بل يتم العهد، إلا إذا خاف منهم ريبة وخاف أن ينقضوا الصلح، فهذا لا بأس أن يبعث إليهم لنقض العهد. أما يعني ليعلمهم إذا خشي منهم أن يأخذوا المسلمين على غرة ويريد أن يتأهل، أما إذا أقيم العهد فلا يجوز يقوم بكل حال، فإن الله أمر بإيذاء العهود. ومن مزايا المسلمين في الصدر الأول في حروبهم بكسرى للقياصرة والروم من مزاياهم أنهم يوفون بالعهد، كما في القصة المشهورة في أيام سعد رضي الله عنه في حربه للعراق. فإن المسلمين لما دخلوا العراق وجعلوا يطاردون رسل من بلد إلى بلد وهي بلاد فارس وإيران وغيرها، عند ذلك كتب رسل إلى ملك الصين قائلا له: إن شرذمة قليلة من العرب دهمت بلادنا واستباحت أموالنا، الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. لما وصل الكتاب ملك الصين انزعج وخلاف الرسول، قال: ويحك، أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي ذهبت بلاد فارس وقد مضى لها في الملك أكثر من 4000 سنة. قال: عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال: هل يرجعون إذا عاهدوا؟ قال: والشارب؟ قال: لا. قال: هل يرجعون إذا وعدوا؟ قال: نعم. قال: ما يقول ما يأمرونكم به؟ قال: يقولون: اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأوثان، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام. قال: ما عبادتهم؟ قال: هي 5 صلوات في اليوم والليلة، إذا حضر وقتها قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال: إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال: ذهبوا وتركونا. قال: ارجع إلى رسول، فقل له يصالح القول، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحال. فوفاء العهود من مكارم الأخلاق ومن أوامر الشريعة، بل من أوامر الله جل وعلا في قوله: وأوفوا بالعهد، وفي هذه الآية: ولا تنقضوا الأيمان بعد وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وما هم من المسلمين خيرا، وقال: قلت بسم الله قاتلوا من كفر بالله اغلوا ولا تغلوا ولا تغلظوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمير على الجيش فيه دليل على أن الإمام يؤمن على الجيوش وعلى السرايا. الشرية أقل من الجيش في اللغة، ما كان 400 فيسمى شرية أقل، وإذا تجاوزوا ذلك صاروا جيش. وقد ذكر العلماء أنه يجب على الإمام الجهاد في كل سنة مرة، هذا أقل ما يكون. فواجب عليه أن يبعث جيشا في كل سنة ليغيروا على الكفار، ولأجل أن تكون كلمة الله العليا وإظهار لقوة المسلمين وعز الإسلام. فلا بد أن في كل سنة يجب على الإمام وجوبا أن يبعث جيشا لقتال الكفار، لأن الجهاد فرض كفاية، وهذا فرض كفاية قالوا لا بد أن يؤدى في كل سنة فقط، هذا أقل ما يجب الجهاد. إلا إذا كان في المسلمين ضعف ولم يستطيعوا ولا قدرة لهم على عدوهم، فهذا لا مانع من تأجيله حتى يستطيعوا، لكن لا يجوز لأي معادي الكفار أكثر من سنة إذا كان في قدرة. وأما إذا لم يكن قدرة جازت المهادنة إلى نحو 10 سنين على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. كان إذا رأى أميرا على جيش أو شرية أوصاه بتقوى الله، هذا يدل على أن الإمام يوصي أمراءه بتقوى الله، وتقوى الله هو أن تجعل من طاعة الله وقاية لك من معصيته، هذا معنى، يعني تحترز بطاعة الله عن ارتكاب معاصيه، وهي كلمة جامعة لخصال الخير كله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم إلى ذلك. وحقيقة التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أوصاه وأمنعه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله وأمنعه، يعني يصير بتقوى الله فيما بينه وبين ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويصير بتقوى الله فيما منعه من المسلمين لأن يرفق بهم ويخلق جناحه لهم ويحرص على دفع الشرور عنهم ويبعث العلوم لأجل التعرف عن حالة العدو، وأن لا يوقع المسلمين في المعاقب والمهالك أو ينزلهم أمام أعدائهم منزلا لا يصلح لهم، لم يكن به ماء أو لم يكن به مجال للقتال وما أشبه ذلك. هذا معنى قلنا من المسلمين خيرا. قولوا اغزوا بسم الله، يعني اشرعوا للغزو في قتال الكفار لاجل ان تكون كلمه الله العليا ودينه الله. بسم الله يعني مستعينين بالله، يعني اشرعوا للغزو في قتال الكفار مستعينين بالله معتمدين عليه، فنعم المولى ونعم النصير. اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، يعني العلة في قتالهم هو الكفر، ليس السبب في قتالهم طلب الأموال، وليس السبب في قتالهم هو السيطرة والهيمنة عليهم وعلى بلادهم، بل المسبب في قتالهم هو كفرهم بالله. فبالحديث دليل لمن قال إن الكفار يقاتلون بكفرهم لا لدفع شرهم. فالمسألة خلافية، فبعض من الناس يرى أن قتال الكفار بدفع شرهم، والقول الصحيح الذي عليهم محققون أن قتالهم لكفرهم كما يفيده هذا الحديث وكما يدل عليه القرآن العزيز. فإن قلت إيش الفرق بين قتالهم لكفرهم أو قتالهم بدفع شرهم، ما فائدة الخلاف في ذلك؟ نقول لك فائدة الخلاف من قال إنهم يقاتلون لكفرهم ونحن نرجو القاتل بجانبهم حتى يكون الدين كله لله، ومن قال إنهم يقاتلون لدفع شرهم فلتهم كل الدرجون في بلادهم، إن غزونا في بلادنا فنحن نقاتلهم وإن شكتوا عنا فنحن لا نقاتل عنا. هذا يقول من قال انه لا يقاتلون لذات شرهم، مثلا نحن في المملكه السعوديه من قال انه يقاتلون لذات شرهم يؤتون بحدودنا ويريدون الاشكال على خيراتنا وعلى بلادنا فنحن نقاتلهم، واذا تركونا ولم يتعرضوا لنا ولا لمصالحنا بشيء فاننا نقاتلهم. اما من قال انه يقاتلون لكفرهم ما داموا كفار الذي قاتلوا ولا رجل حتى يؤمنوا بالله وحده، بدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر الدنيا، فالسبب المسبب لقتلهم هو الكفر، لا انهم جاؤونا او رجعوا الرسول في بلادنا. ويدل قوله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه، وقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. وقول وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، والآيات في هذا المعنى كثيرة. قالوا هذا يدل على أن نقاتلهم لكفرهم، أما قائلون بأنهم يقاتلون لذات شرهم كما الذي أكثر العصريين اليوم يستدلون بقوله تعالى لا إكراه في الدين وبقول لكم دينكم ولي دين وما أشبه ذلك، أجاب المحققون عن هذا قالوا إن قول لا إكراه في الدين هذا إذا بذلوا لنا الجزية كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يدين وهم صاغرون. وقيل إن معناها لا إكراه إنما منسوخة، نسخت بقوله لأن منسوخة براءة هي التي ظلمت الكفار بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقالوا إن من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه كان يقاتل الكفار والمسلمين، فإن له مقامات، أولا في بدء دعوته كان يدعو الناس فقط يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله لما كان في مكة، ولم يأمر أصحابه الذين آمنوا معه في مكة أن يقاتلوا أحد أو يتعرضوا لأحد، بل هم المأذون المؤذون والمقاتلون. لما هاجر إلى المدينة لم يقاتل أحدا، ثم أذن له أن يقاتل من قاتله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولم يؤذن له أن يقاتل الناس إنما يقاتل دماء فقط يقاتل دماء. لما قوي الإسلام وكبر المسلمون صار يقاتل لأجل الإيمان ولأجل ظهور الإسلام، وأن المبيح لقتالهم هو كفرهم وشركهم بالله، فلهذا كان يفعل الشرايع قاتل أهل الطائف وقاتل أهل مكة دخلها وبعد وقاتل بني المسلمين وقاتل أهل نجد وقاتل الخلق الكريم، وكذلك قاتل أبوه لتبوك بغزوة تبوك وذهب أصحابه مقصده صلى الله عليه وسلم، فنفذوا بهرقل والروم حتى أخضعوا الأمم بأوامر القرآن ونواهيه، وهم لم يرسوا المدينة ولم يرسوا إليها بدليل هذه الآيات القرآنية وبدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله. أما الأصليون اليوم فمحمد رشيد إمام محمد عبده وطبقته فهم يرون أنهم يقاتلون دفاعا يعني لدفع شرهم، وإلى هذا ذهب كثير من العلم قبلهم كما أشار إليه النووي في القمص المغيب، ولكن الصواب أنهم يقاتلون لكفرهم كما قرر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن الروح من أئمة هذه الدعوة، وهو الذي تدل له نصوص الكتاب والسنة غافلوا من كفر بالله روحي ولا يغل الغلول والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، كما لو قاتل الكفار وجمعنا الغنائم لو شركت من اجلها هذا هو الغلو بان ياخذ منها قبل قسمتها، هذا لا يجوز وحرام ان ياخذ ما كان المدين ان يغل ومن يغل ياتي بما هل يوم القيامه، لان حق الإيمان مثل الغنيمة، المجاهدون وغير المجاهدين، لأن الخمس يعتبر معروف. ولموا أننا غنمتم من شيء بين جثام الله والمسلم وللرسول وللقباء واليتامى والمساكين والمسلمين، فخمس الخمس هذا مسلمه. ولو أن ما أبيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقباء واليتامى والمساكين والمسلمين. فلو مثلا أخذت من الغنيمة شيء قبل قسمتها وتمت، ماذا تعمل؟ هل له مالك معين؟ ماذا مالك معين؟ سئل سائل بن عبد الله بن عمر، سأله رجل قال إني أخذت غنونا بشبيهها وأعلم أنه تعب أنه تعب، فقال هذا المبلغ الذي أخذته، فأمره أن يتصدق له لأنه مشترك لجميع المسلمين وليس له مالك معين حتى يحسنه إليه. وكذلك قاله معاوية رضي الله عنه كما أشار إليه هذا الكريم في تفسيره وأشار إليه العلامة ابن القيم. قلت ولا تغلوا ولا تغلوا هذا الشاهد، ولا تغلوا أي لا تغلوا الآن إياك والغلو، لأن تعطيهم آدم ثم تأخذهم على غلظة، بل لا يجوز لك، بل أوهم الآن إن كان الذي عاهدته كفار، بل حافظ على كيف أعطيت العبد لله، الله أجل وأعظم من أن تعطيه أهلا وتنمو أهلك. وجوب ولا تقول ولا تمثلوا ولا تقتلوا غريبا، قل ولا تمثلوا يعني أن المسلمين عندما يقاتلون الكفار ويقتلون منهم لا يجوز لهم أن يمثلوا كقطع أهل كامل أو أذن أو شفته، هذا كتب لا يجوز أن تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا يعني إذا قاتلنا الكفار ودخلنا بلادهم لا يجوز لنا أن نقتل الأطفال ولا أن نقتل النساء ولا أن نقتل الصبيان الذين هم دون البلوغ لأنهم ليسوا مقاتلة، ولا أن نقتل الشيوخ البالين المسلمين ولا القبان الذين بالصوامع لأنهم لم يحملوا علينا سلاحا ولم يقتلونا، ولا رجل الأعمال إلا أن يكون له رأي وتنبيه بالحرب ويحسن أن يوجه ما يفتن سواء كان شيخ أو أنا أو غيره، لأن رأيه أبلغ من سلاحه كما قال المتنبي، يقول المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني، إلى أن قال ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تقارب الأقران، الرأي أبلغ من الشجاعة، قد تكون أنت شجاع وبطل ومقدام وغيركم لم يكن عنده شجاعة لكن عنده رأي وحسن تدبير وتفكير لإلقاء المكائد بالعدل، هذا إذا كان من أهل الرأي فهذا يفتن، ولو كان ممن لا يحمل سلاح كالأعمال والشيخ الباري والظالم، وأما إذا لم يكن ممن يحمل السلاح ولا ليس لهم رأي في تدبير الحضور هذا لا يمكن. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، تدعوهم أولا إلى الإسلام، يعني إذا حاصرت بلاد الكفر فأول شيء تبدأ به تدعوهم إلى الإسلام، لأن ديدان الجهاد والغرض منه وأن يدخلوا في هذا الدين الإسلامي، هذا هو المقصود. فإذا دخلوا في الدين الإسلامي وجبت ووجبت حمايتهم والرفق بهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإن امتنعوا من الدخول في الإسلام ولم يقبلوا، فإن قبلوا الإسلام طلبتهم أن يسلموا فقبلوا الإسلام، هذا أولا قبلوا الإسلام، فاطلب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين إلا إن أسلموا في بلادهم كلهم يبقوا في بلادهم، أما إذا كانوا أفراد أو جماعات والبلاد كافرة هذا لا بد أن يتحولوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لأن الهجرة واجبة. وفي بقائهم هم حديث عهد الإسلام في بلاد الكفر لا يسبب عودتهم إلى الكفر ورجوعهم إلى الكفر، فلا بد
أن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا لو فتحنا البلاد كلها وأخضعناها لأوامر الإسلام وصارت مشروطة للمسلمين، فهذا لا يقوى ببلادهم ويجعل عليهم من يؤذنهم الإسلام ويرغبهم بالإسلام وينفذ فيهم أوامر الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا المحنة فأخبرهم أنهم أو كانوا باقي نبلا بل كلهم نار، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله بإقامة الحدود وقتل القاتل وقطيعة السارق ورجم الزاني أو جلد لأجلد وتغريب عام إذا كان ذكر وما أشبه ذلك، ومن أداء الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصوم، يكون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم من غنيمة ولا يكون من أي في شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وقد قال الله استوصوا بالأعراب خيرا فإنهم يريدون الإسلام، يعني يتقوى بهم الإسلام، فإن أجابوك لذلك فاقبل منهم فعلا، فإن أبوا فاسألوا من الجزية، أبوا عن الإسلام اطلب منهم الجزية. والجزية يعني الحلال باتحاد الدنيا، وبهذا دخل أربع ثمان وأربع مدينة مع عمل كبير والمتوسط 24 والذي حاله دون 12، لكن البلد عندنا الفقير ليس على شيء، والمرأة لا جزية عليها، والعبد لا جزية عليه، والصبي لا جزية عليه، إنما على الرجال عليهم هذا. وتدخل كما دلت عليها القرآن، لكن دلت عليها الكبير. وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من العرض، والمسألة خلافية، فالكثير من العلماء وقولهم أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط، العرب ما تؤخذ، فإن كل إما الإسلام والنسيان، القرآن يسلم الجزية ولا، أما الإسلام والنسيان، كذلك الوثنيون يقول الإسلام والنسيان، القرآن يسلم الجزية ولا. الجزية خاصة باليهود والنصارى، هذا وقت جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. إذا الآن هاتوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يقبلون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وغير أهل الكتاب كالعرب والوثنيين والمجوس وغير الوثنيين لا تقبل منهم الجزية بل إسلام، والمجوس تؤخذ منهم الجزية. مستدلين بحديث أن النبي أخذ الجزية من مجوس عجم، وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين إسرائيل ولا آكلين ذبائحهم. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أنها تؤخذ من العرب كما تؤخذ من اليهود، لكن جمهور العلماء لا، خاصة بأهل الكتاب، وهذا القول قوي، لأن الرسول لم يأخذ من العرب أبدا، فكان يقاتلون الإسلام أو الكتاب المصطلق وجاء ومكة والطائف وغير من شرع الأرض، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوها من العرب، إنما كانوا يأخذون من اليهود والنصارى كما هو معروف. أو إذا عاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. الذمة إيش؟ لا تجعل لهم ذمة الله ولكن جعل لهم ذمتك، ذمتك شيء نجد في كتب العلماء ثبت في ذمتك، هذا في ذمتك الذمة. لو قلنا لك عرف لنا الذمة التي يذكرها العلماء في المعاملات وفي الزكاة عبادات، برئت ذمتك منها من الزكاة، برئت ذمتك من هذا العهد، برئت ذمتك من هذا الدين الذي في ذمتك جيد. وقالوا باب السلام أو عقد على مصير مؤجل في الذمة، إيش الذمة دي؟ مش تعريفها، يقول لك تعريف الذمة هو وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام. هذا إذا قلنا لك أحدنا عن الذمة يجيب لك تقول الذمة وصف يكون به المكلف من أهل الإلزام والالتزام. إذا ضبطت هذه القاعدة إذا عرفت من يكون في ذمته ومن لا. فقولنا وصف يكون به المكلف دل على ان الصغير والمجنون ما لا يذمة، وعن لم نقل مسلم دل على ان الكافر لم يذمة ايضا. هذا معناها فانكم ان تخبروا دماءكم اهون، يعني
الحق عنه مثلا عادوا لا أخذ ذمة أنا لا تجنبه أما ذمة الرجع لأنك إن فرد نفسك لذمتك أهول من أنك أن تقطع عند الله وعد النبي ثم قال وإذا حافظت على أرادوك أن تنزلهم على عبد الله فلا تنزلهم على لأنك لا تدري أتصيب ذمة الله بل أنزلهم على فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب ثم قال وإذا حافظت على أرادوك أن تنزلهم على عبد الله فلا تنزلهم على لأنك لا تدري أتصيب لي حكم الله بل أنزلهم على حكمك أنت فهذا يدل على أن حكم الله واحد وإنما أنت مجتهد قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب وقول بعض المنتشرين يدا أنا ولم أنزل بنا حكم الله تصيب ولا ما تصيب إنما بحكم الله لكن ما ألزمش الصلاة قد تصيب الصلاة وقد لا تصيب والمسألة مذكورة في كتب الأصول هل حكم الله واحد لكل قضية ليس له بحكمين أو أن حكم الله متعدد على حسب اجتهاد المجتهد فإذا اجتهد أصاب في ذلك حكم الله كما في قصة بني قريظة لكن قد يقال بني قريظة أن يصلوا العصر الذي في الطريق وبعضهم أخبر حتى وصل بني قريظة إنما لو أصاب حكم الله بعضهم لم يصل لكنه معلوم ومجاب على حسب اجتهاد لأنه ليس بشرك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
قلت مثل واحدة سابعينام
شكاها معناه إذا صلنا القاتل كفار يوى بجسد ويحشان أمام يجرم بتتعبير أذات معناه إذا صلنا القاتل كفار يوى بجسد ويحشان أمام يجرم بتتعبير أما أنك تبي تقول دمك تبي تكفى النجدة أو حصن العظيم لا ما نقل
ما في من قد أجر من الله
واحد هذا جمع من يطير هذا واحد ففرق منين انك تقول اتعامل تحت امانك فاذا التجارة كانت تحت امانك ما جاز مبلغ ولا تعرض نفسك لكن لو قلت انتم يا اهل هذا القسم فيهم مثل الرجال مدججين بالشهادات انتم لا تعرضون ضاربا لابد إمام المسلمين أبو الأمير يضرب ما ولا أما
واحد أنا ما أجد ما أجد ما أجد
ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما
أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما
أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد ما أجد
باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته.
باب ما جاء بالإقسام على الله أي من النهي عن الإقسام وهو أن الرجل يجب على الله لأنه يقول فلان أو أنه لا يطيع فلان كذا وكذا هذا لا يجوز فهل تحجب واجبا؟ فإن رحمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها قال تعالى وشعت كتب ربكم ورحمتي وسعت كل شيء فلا ينبغي للإنسان أن يحلف بأن الله لا يغفر لفلان هذا حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا رأى آخر على معصية فحلف فنهى ثم لم ينتهي ثم نهى فلم ينتهي ثم وجده على ذنب فأنا استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة قال الله من ذا الذي يتألى علي معنى يتألى يعني يحلف
فإن الألية هي الحلف، يقال لها قشر ويقال حلف ويقال ألية، وهي إنها المقصودة في كتب أهل العلم، كتاب كتاب الإيلة، والإيلة هي اليمين. قال تبين عزة: قليل الألايا حافظ ليمينه، قليل الألايا يعني الأيمان حافظ ليمينه إذا صدرت. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه بأن لا يطلقه محالفا على الله أو غير ذلك مما لا يجوز له فعله. فهذا الرجل تكلم بكلمة كما قاله أبو هريرة: أوبقت دنيا، أي أهلكت عليه دنيا وأفسدت عليه آخرته، كله بسبب اللسان. فعلى الإنسان أن يلاحظ لسانه وأن لا يطلقه بما لا يجوز له، لا من جهة الله ولا من جهة الآدميين، كما في حديث: وهل يكب الناس بالنار على وجوههم، أو قال على منافقهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان هو الكلب العقول، اللسان هو الكلب العقول، تكلم في أعراض الناس وتأكل لحومهم، وربما تكلم الإنسان بكلمة كفر تخرجه عن دائرة الإسلام، أو بكلمة تكسب عليه دنياه وآخرته، كما في نصرة هذا الرجل. كيف يقول: والله لا يغفر الله لك، والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كل هذا يدل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله معلوم أنه من كبائر الذنوب فلا يجوز. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لا سيما والإنسان يحلف على الله بأن لا يدخله الجنة أو أن لا يرزقه أو أن يفعل به كذا وكذا. فهل خزائن السماوات والأرض بيدك؟ وهل الجنة بيدك؟ فهذا لا يجوز، فادعو الله له، فإن رحمة الله واسعة، وهو الذي يهدي القلب جل وعلا. فبدلا ما يرتكب المعصية يهديه الله سبحانه وتعالى ويختم له بخير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إلى آخره. ويقول الشاعر في شأن اللسان: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنون. فكما كنت تذكر تتكلم بحق الناس شخص، فإن في جميع العيوب ما هو أكثر مما انتقدته على أخيك. ومن ذا الذي يشرب، ومن ذا الذي ترى سجاياه كلها؟ ولا سيما من المهم أن يحلف على الله بأن لا يغفر لهذا العاصي المجرم، فادعو الله له، لأن من لازم حلفا معجب منه. فعن هذا الذي كان مشتغلا بالعبادة أعجبته نفسه وحلف أن لا يدخل هذا الجنة، فكأنه استشعر بأنه هو بعبادته سيدخل الجنة، وهذا العاصي لا يدخلها وحلف. فهذه يعني تضمنت أولا الحلف على الله، والله أخبر بأنه أرحم بعبادة من الوالدة بولدها، وقال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقالوا: من يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فهذا حلف على الله بما لا يملكه الأمور بيد الله. ثانيا حكم عليه بأن لا يدخل الجنة هذا العاصي. ثالثا في يمينه ما يشعر بأن الحالف معجب بنفسه وأنه لم يقصر بل أدى ما عليه مبتعدا عن المعصية، وأن عباداته هي التي تدخل الجنة ناشا نعم الله عليه، فإن عباداته كلها لو قوبلت بنعمة واحدة من نعم الله عليه لكانت بقية النعم لم يكن لها مقابل من تلك العبادات. بقي سؤال، نعرف أن من حلف على الله لا يجوز، وأن الله يقول من ذا الذي يتألى عليه، والترجمة باب ما جاء في الإقسام على الله، أي حلف على الله بأن لا يدخل هذا الجنة، أو أن الله لا يغفر لفلان، أو أن الله لا يرزقه، وأن من تكلم بمثل هذه الكلمة هي كلمة تغلق على الإنسان دنياه وآخرته، وأن عاقبة تلك الكلمة أن دخل صاحبها النار، والمحلوب عليه بأن لا يرجو الجنة دخل الجنة. على هذا كل السؤال، ما نقول في قصة الربيع حينما كسرت سن جارية، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر ثنيتها قصاصا. قال أنس بن النضر أخوها، والله لا تكسر ثنية الربيع، لكن القوم رضوا. وقال الرسول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. رب ذي قمرين مدهولا بالابواب لو اقسم على الله لابره. رب ذي قمرين يعني خلف، يا بخلف لا يرى، ان لو اقسم على الله لابره. وفرقا بيننا أراد نفي الرحمة ونفي المغفرة ونفي إدخال الجنة، لأن رحمة الله واسعة، وفرقا بين هذا
وذاك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
باب لا يستشفع بالله على أحد. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فإما نستسق لنا ربك فإما نستشفع بالله عليه وبك على الله.
تعظم النبي صلى الله عليه وسلم ربه مبينا لما قاله هذا الاعرابي قائلا ويلك سبحان الله سبحان الله ما اعظم شان ويلك ان شان الله اعظم من ذلك. ثم اخبر صلى الله عليه وسلم بان الله اجل لأن الله أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه لا على محمد ولا على غيره. ثم بين عظمة خالق من خالق خالقه وباري بأنه على عرشه جل وعلا وأن العرش يبقى كما يبقى ظهر الراجل إلى في الحديث. أولا قوله جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية والذي مهادته لم يألف شيئا بل هو على فطرته، ولهذا كان الصحابة يحبون الأعراب إذا قدموا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستجيبوا. والحديث تضمن ثلاث مسائل: المسألة الأولى استشفاء الله على خلقه، وأنك تستشفع بالله بمعنى تتقرب إليه إلى المشهور أو إلى غيره، هذا لا شك أنه منكر وأن الله أجل وأعظم من أن تستشفع بالله على أحد. فإن جميع المخلوقين محتاجون إلى الله فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالله هو الغني الحميد، فلا يليق بالله أن يكون الله شبيها لك عند هذا السلطان أو عند هذا النبي أو عند هذا الملك المقرب أو غير من المخلوقين. من اللائق أن يكون أنك تطلب من الله أن يشفع لك عند جئت، بل الله أجل وأعظم. لهذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأن أخذ يعظم الله ويسبحه. فاستفدنا من هذا أنه متى انتهكت عظمة الله ينبغي أن تبادر بالتسبيح والتعظيم. المقتضي بتعظيم الله والمنادي لهذا الانتهاك كما في الحديث الآخر إذا قال المشركون واللات والعزى تقول لا إله إلا الله، فإنه متى قال الكافر حلف بغير الله فأنت تذكر الله معظما له منكرا على هذا الذي يعظم معبوده من دون الله، فقابله لأنك معظما لله منكرا لما ادعاه من عبادة غير الله حيث أظلمك. فكذلك هنا المسألة الثانية قوله فإنا نستشفع بك على الله، أي تستشفع بالمخلوق على الخالق، هذا لا بأس به إذا كان الاستشفاع من حيث بمعنى أنه يشفع لك بمعنى يدعو لك، لأن الشفاعة يطلق ويراد بها الدعاء، كما لو قلت لك يا أخي ادعو الله لي فأنا طلبت منك أن تشفع لي عند الله بدعائك. طيب رجل إذا كان حيا صالحا من أهل التقى والخير فلا مانع من أن تقول لا ادعو الله لي، وهذا الطلب الذي طلبته منك هو أن نفتق من أن يشفع لك عند الله بدعائك، هذا لا بأس به. كما قال عمر رضي الله عنه الذي ودعه بالحج قال يا أخي لا تنسانا من صالح دعائك، بعدما قال أستودع الله دينك وأمانتك وجودك من التقوى ومن العمل ما يرضى قال لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، هذا لا مانع، وهو أنك تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو الله لك، هذا معنى الاستشفاع بالمخلوق على الله، بمعنى تطلب أنه يدعو لك. الثانية طلب الاستشفاع من الأموات والغائبين، هذا هو الشرك بعينه، لا يجوز لك أن تطلب من الميت أن يدعو لك ولا أن تطلب من الميت أن يشفع لك عند الله، فإن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وهذا ميت قد انقطع عمله فنحن الذي نشفع له. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فأخبر الرسول بأن دعاءنا لهذا الميت الذي نقوم نصلي عليه أنها شفاعة منا لهذا الميت لدى الله. نطلب من الله أن يغفر له فنحن نشفع له عند الله. فكيف نعكس القضية ونطلب من الميت أن يشفع لنا كما عليه أكثر الناس في غير هذه البلاد؟ يبنون الأبنية على القبور ويطلبون منها من الميت المدد وتمهيد القربات وقضاء الحاجات ويصلون للميت ما هو حق لله سبحانه وتعالى بزعمهم أنه واسطة بينهم وبين الله وبزعمهم أنه يشفع لك عند الله، وهذا هو عين البطلان. فنحن الذين نشفع لما دمنا أحياء كما في هذا الحديث، ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. وقيامنا للصلاة عليه وقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذه شفاعة منا له عند الله بدعائنا. هذا لا بأس به، وهو دعاء الحاضر الحي للميت أو للحاضر الحي. أما العكس طلب الشفاعة من الأموات والغائبين بحجة أنهم بسطاء، هذا هو عين الشرك بعينه. فقد يقول القائل أنا أعتقد أن النافع الضار هو الله، وأن الله هو الذي يجيب دعاء من دعاه، لكن هذا رجل صالح ومن أولياء الله، فأنا أقف عند قبره وأقول له يا فلان اشفع لي، يا فلان أنت واسطة بيني وبين الله لأن ذنوبي أخرتني ولأني مقصر فارفع حاجتي إلى الله. نقول له هذا هو الشرك بعينه. الله لم يجعل بينك وبينه واسطة أبدا، بل أمرك أن تدعو. ألم تقرأ قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وشاهد، لم يقل هذا، بل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. بهذا نعرف أن دعاء الأموات والغائبين وبناء القباب على الأنبياء على قبورهم والذبح لهم وطلب المدد منهم أن هذا ينافي التوحيد بالكلية، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه عام الرمادة لما أجب الناس حتى إن الوحوش جاءت تأوي إلى المدينة لعدم وجود ما تأكله، قام يستسقيه فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ففسر التوسل بالدعاء، وأن لو كان التوسل بالميت جائز هل يمكن كيف عمر يعلن عن سيد الخلق إلى العباس؟ لو كان جائز لذهب إلى قبره وقال يا رسول الله نتوسل بك إلى الله بأن يغيثنا وأن يسقينا وأن وأن، هذا كما جاء. فلا يمكن أن يعلن عن الرسول إلى العباس ولا إلى غيره، لكن لعلمه أن الميت لا يتوسل به ولا يدعى، والتوسل هنا ليس بذاته بل بالدعاء. فأنت إذا كنت تدعو هذه وسيلة، وصلاتك الآن وسيلة، وقراءتك للقرآن وسيلة، تتوسل بها إلى الله، تتقرب بها إلى الله بأن يدخلك الجنة أو يعطيك سهولتك. المسألة الثالثة مما دل عليها الحديث هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه. هذه المسألة مسألة مهمة جلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام كثير من الناس، وهي لها دلول وبحوث طويلة بين الفريقين، بين أهل السنة والجماعة أتباع الرسل وبين أتباع جهم بن صفوان.
فإنه في هذا الباب مؤترف طويل وبحوث طويلة عقلية ونفية، لكن القوم لم يصنعوا شيئا ولم يصلوا إلى نتيجة إلا أن القوم ردوا عن الحق وردوا عن الصراط المستقيم. فالقرآن يدل على أن الله على عرشه في 7 مواضع من القرآن، وهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء. يقول ابن قيم وابن تيمية وغيرهما من المحققين: تفسيركم له بالاستيلاء، فالقرآن ذكر الاستواء في 7 مواضع، فهلا في موضع واحد عبر عنه بالاستيلاء؟ ثم لفظة الاستيلاء تقتضي أن هناك من يغالب الله ويقاهره على العرش، ثم إن الله استولى عليه بمعنى غلبة، فكما يقال استولى السلطان على البلاد الفلانية. لا يمكن أن يكون أن استولى عليها إلا بعد مغالبة ومقاهرة وضروب بينه وبين نده، كما تعطيه لفظة استولى. لكن أهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه، يقولون بما دل عليه القرآن والسنة استواء يليق بدلاله من غير تحريف ولا تعقيب ومن غير تكييف ولا تنبيه، بل الله أعلم بذلك، إلا أننا نعتقد يقينا أن الله على عرشه. يقولون الخصم الجانية والمعتزلة ومن وافقهم يقولون: نستدل عليكم بأمور عقلية. قلنا لهم: طيب ما هي هذه الأمور العقلية؟ قالوا: إذا أثبتتم أن الله على عرشه، لو كان العرش مربعا كان الله مربعا باستوائه عليه، أو كان العرش مثلثا لزمكم أن يكون مثلثا، أو كان العرش واسع لزمكم أن الله يكون واسع، وإن كان ضيق لزمكم أن يكون الله ضيق، أو يكون أيضا لم يستوي عليه بل صار هناك زائد من الله على العرش، أو هناك شعر من العرش زيادة على الله، فيلزمكم كجلوس المخلوق على سرير، فتارة يكون السرير مربع جلسة مربعة أو مثلثة، أو يكون الكسب جلسة أكبر منك أكثر منك أو يكون أقل منك، فيلزمكم هذا فيبطل كونكم. فقلنا: ما لنا ولهذا الإلزامات؟ نحن لا نقوم بقولكم ولا نشبه الله بخلقه حتى تريدون علينا، لا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، نقول: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، نقول: هل تعلم له سميا؟ هذه الجمال لا تلزمنا، بل تلزمكم انتم حيث تريدون تشبيه الله بخلقه، فنحن لا نشبه بخلقه. قالوا: إذا أثبتتم أنه مستوى على عرش لزمكم أن يكون جسم، لا يمكن أن أحدا يستوي على أي شيء إلا جسم. فالجسم إذا أثبتتم الجسم يكون له عرض وله طول وله حد وله نهاية، فيلزمكم ذلك. تقول لهم: لا يلزمني شيء من هذا، ولا أقول جسم ولا شيء، إنما أقول ما قاله القرآن والسنة، لا أزيد ولا أنقص، لكن على سبيل التنزل معكم أنتم، هل تثبتون لله ذاتا أم لا؟ كلهم مجموعون من جهمية ومعطلة ومعتزلة يقولون: نعم نعم نثبت أن لله ذات، يعني هذا قول. قل لهم: هل هذه الذات لا تارك أن يكون لها حد ولها طول ولها عرض من جنس ذواتنا؟ يقولون: لا لا تثبت أن لله ذات، ما هو لا تشبه ذواتكم. تقول لهم: أبدا، ما هناك ذات إلا لها طول وعرض وعمق وحد. قالوا: نبدأ هذا رب لا يتأتى لأحد. وكذلك أنا أقول أن الله مستوى على عرشه ولا يتأتى على لي أن تريده، ألزمكم بمثل ما تقولون سواء بسواء، بل أنا عندي من الآيات ما يرد قولكم إلا ليس كمثله شيء إلى غير ذلك. وقد بسط العلامة ابن القيم مسألة الاستواء في كتاب الصواب، ورد قولهم بنحو أكثر من 40 وجهة، وألف العلماء بذلك المؤلفات وهي معلومة والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا؟ فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
باب ما جاء في حماية المصطفى حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده ضرب الشرك. تقدم ترجمة نظير هذه الترجمة. فالذي تقدم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد. فهل هذان البابان مكرران أم بينهما فرق؟ لأن الأول باب ما جاء بحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وشد كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وساق بها ابن غيرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وحديث علي بن حسين بن العابدين. نقول نعم بينهما فارق، وليست هذه الترجمة مكررة مع الترجمة الأولى. الترجمة الأولى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والجناب هو المتصل بالشيء. وهنا باب ما جاء بحمى التوحيد، فهو حمى التوحيد ثم حمى جانب التوحيد ثم حمى حمى التوحيد. فهذا وذلك فهناك حمى الجانب والجانب المتصل بالشيء، وهنا حمى الحمى لأنه حمى التوحيد وحمى حمى التوحيد ولم يكن حمى جانب بلالي أخص. وشده طرق الشرك أي كل طريق يوصل إلى الشرك قولا كان أو عملا، فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد هو موضوع هذا الكتاب. سبق أن قلنا في أوائل هذا الكتاب أن المصنف ألف هذا الكتاب مبينا فيه توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وهو المقصود بالذات. المقصود بوضع الكتاب وتأليفه هو بيان توحيد العبادة، وبين فيه توحيد الأسماء والصفات بالله، وبين فيه ما ينافي التوحيد بالكلية من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين فيه الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه، وبين فيه البدع القادحة في توحيد الأرض، وبين فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. هذا هو موضوع الكتاب. وهنا لما ذكر هذه الأبواب كلها وما تمت إليها من معاني وفوائد ذكر هنا حمى التوحيد لأنه آخر الكتاب، كأنه يقول ذكرت لك التوحيد وما ينافي، وذكرت لك الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه، وذكرت لك البدع القادحة للتوحيد، وذكرت لك المعاصي المنقصة لثواب التوحيد، وهذه كلها تمت إلى صميم التوحيد. وذكرت لك أيضا حماية الرسول بجانب التوحيد، وها أنا أذكر لك حماية الرسول بحمى التوحيد. هذا هو موضوع هذا الباب. وشد كل طريق أو كل وسيلة أو كل ذريعة تقرب إلى الشرك أو توصل إليه من قريب أو بعيد قولا كان أو عملا.
عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال انطلق رفوع بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم السيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهينكم الشيطان يعني لا يتدرج بكم الشيطان قليلا قليلا بالمد حتى يوقعكم بالشرك إنما أنا عبد تقولوا عبد الله ورسوله أي أن وظيفتي ومنزلتي من العبودية لست لكم بشيء هذا والمعنى ولا شك أنه شرك هو سيدنا وهو سيد الخلق أجمعين بل قال هو صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي ولا أتبجح وأتعاظم بذلك إنما نهاهم لما واجهوا بهذا الكلام وقابلوهم بهذه المقابلة خشي أن الشيطان يتدرج بهم بأن يرفعوا فوق منزلته التي أنزله الله إياها عز وجل قائلا لهم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فهذا يدل على أن المديح في مقابلة الإنسان لا يجوز لا يجوز لك أن تمدح وأن تثني عليه فإنك قد قطعت عنق أخيه تغر بمدحك لا وربما تعاظم ويتكبر إن كان مدحك له صحيح وواقع بالممدوح فهو يؤدي إلى تعاظمه وتكبره أو يؤدي إلى أنه معجب بنفسه كيف وصل إلى هذه المرتبة التي أتيت بها عليه وإن كنت غير صادق فأصبحت كاذب في قولك وأصبحت غررته وكذبت عليه فهذا لا يجوز لك لا من قبلك أنت أنت آدم ولا من قبل الممدوح لا ينفع كنت به نقص وكنت به عيب لا يمكن أن أحدا يسلم من عيب عيب فمدحك لا ورفعك فوق مستواه أو فوق واقعه هذا لا يجوز لك بل ما ينبغي أن تخبر أن تمدح بما هو به إذا خشيت أنه يتعاظم أو يعجب بنفسه لا ينبغي هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل مع أنهم لم يقولوا إلا أنهم قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا لما قالوا هذا القول خشي أن الشيطان ينعم بهم ويتدرج بهم إلى أن ينفعوه في غضبة الله فأنا قائلا لهم لا يستجيبنكم الشيطان إنما أنا أقول عبد الله ورسوله لكما تقدم حين قال بعض الصحابة قولوا بما يشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قال إنه لا يشتغل به وإنما يشتغل بالله مع أنه لا بأس بالاستغاثة لا شك أنه جائز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث من استغاث به لا مهمة فهو اشتغل به من أجل وهو قادر على أن يطرد هذا المنافق أو يؤذيه أو يبعده أو ما أشبه ذلك لكن تأدبا مع جانب الربوبية قال إنه لا يشتغل به. وإذا لو قلت لك أرثني يا فلان أرثني من هذا الشبر وبيدك البندقية إذا اشتغلت بعيد حاضر قادر على أن يريدك مما أنت به أما الاشتغال بالغائبين أو بالأموات هذا لا يجوز. والجواب دل عليه قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على النبي من عدوه فهو كشف موسى كما نقص في المعروف في القرآن. وكل هذا حماية للتوحيد ولجانب التوحيد ولحماية التوحيد فلا يجوز للإنسان أن يبدأ ويثني على الإنسان على شخص آخر بما يؤدي إلى تعاظمه. وأشرف مقامات الرسول هي العبودية فإن الله سبحانه وتعالى نورها بفضل الرسول وبمقامه بالعبودية القرآن قال تعالى بمقام إنزال القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزل على المذكرات وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. وفي مقام الإشراف سبحان الذي أشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أليس الله بكاف عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى غير خير الله. فهذه أشهر مقامات صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إنما أنا عبد وكما تقدم حديث عمر لا تقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فواجب بين قول الرسول لا يستجزينكم الشيطان لما قالون يا سيدنا وبين قول ابي البوصيري وأمثاله في البرد حيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني العني أي شؤي الطويل إلى قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم فواجب بين قول الرسول لا يستجزينكم الشيطان لما قالوا له يا سيدنا وبين قول ابي البوصيري وأمثاله في البرد حيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني العني أي الطويل إلى قال إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنية القدم وقال فإن من جودك الدنيا ومرتها طيب مش من جنوب العالمين ومن علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنية القدم ثم جعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي مش بكر الله وأي شرك أعظم من هذا وهذا هو الذي نهى عن الرسول بقوله لا يستهزينكم الشيطان لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا وخلف قول الله فقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده ولما قال رجل ما شاء الله وشاء لا نشيء قال أجعلتني لله عندك بل ما شاء الله وحده فواجب بين هذا كله وبين قول ابي البوصيري وامثاله حيث يستجيب الرسول ويطلب من الرسول ويسلب ما هو حق لله الى الرسول وقال فان من جودك الدنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني علم الرسول شامل لما في اللوح وعلم القلم وكل شيء والدنيا والآخرة كلها بيده نسي على الشاهد قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نسي ما معنى لنا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا نكر في سياق النبي لا يملك أحد شيئا بالكلية والأمر يومئذ لله كأن البوصيري وأمثاله يقول لا بل الدنيا والآخرة هي من جودك بالتغيير بل ومن علومك علم اللوح والقلم وهو يقول كل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب وما مسني السوء إن أنا إلا نبي وبشير لقوم يؤمنون وعقب الله عليه لما قال كيف يؤمن قوم يشركون نبيهم أنزل الله ليس لك من الأمر ليس لك من الأمر شيء الأمر بيد الله سبحانه وتعالى الرسول لا شك هو أشرف الخلق على الإطلاق لكن لا يجوز تسويته بالله أو صرف شيء من حق الله لا يجوز بقي موضوع السيد هل يجوز أن تقول يا سيدي فلان سيدي مثلا فلان على قول مولانا أو سيدي فلان
الشريط الحادي والثلاثون
هذا هو شأن القرن أو شأن أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتشعت الممائن الإسلامية وعلم الناس الدين ودخلوا بهذا الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وما جوار الصحابة وخروجهم وكتاباتهم للهمم أمر معلوم معروف. ولهذا جاء بهذا الحديث: خير أمتي قرني فإنهم لا يجاهدون للدنيا ولا يطلبونها بل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينهم هو الظاهر. وأخبارهم فيها لا معروفة مشهورة. ثم قال الرسول: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، أي القرن الثاني بعد انقراض الأول. فإن الإسلام لا يزال طريا لأن التابعين تعلموا العلم من الصحابة واقتدوا بهم، والإسلام ظاهر والأمانة موجودة والدين قائم. وإن وجد شيء من البدع كبدعة الخوارج وبدعة الطوائف لكنهم ذليلون، والمسلمون يردون عليهم ويخمدون شوكتهم كما هو معروف. ثم بعدكم قوم ثالث، لأن إمران شك قال: لا أدري. أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ومعلوم أنه قالها ثلاثا كما في حديث ابن مسعود وغيره. والقوم الثالث أيضا ظهرت بدعة الجهمية وبدعة المعتزلة، وتفرق الناس، لكن هناك علماء يردون هذه الأباطيل ويبينون زيفها وغلطها ويوضحون للناس معالم الحق وسنى الطريق، وإن كانت موجودة كما هو معروف. ثم في القرن الرابع قال: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، لأنهم بعدوا عن عهد النبوة ولم يأخذوا عن الصحابة ولا عن من أخذ عن الصحابة ولا عن بعدهم، بل كثرت الدنيا واشتغلوا بها. إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون لضعف الأمانة وقلة الديانة، بل يأتي ويشهد قبل أن يسأل تلك الشهادة، وقد يكون فيها محقا وقد يكون فيها مبطلا، فلا ينبغي أن تشهد إلا إذا طلبت منك الشهادة، وقبل أن تطلب لا ينبغي. لكن يرد على هذا الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، ومن يأتي بها قبل أن يسألها. الحديث هذا دل على أن أداء الشهادة قبل أن تطلب منه وقبل أن يسأل إياها أنها من الخير ومن أجل الطاعات. وفي هذا الحديث ذم من أدى الشهادة قبل أن تطلب منه. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ نقول: الجمع والله أعلم، لا شك أنك إذا أديت الشهادة قبل أن تسألها فهذا ذنب وهذا عيب ودليل على نقص إيمانك وضعف إسلامك لعظم الشهادة ومكانتها عند الله، لأن بشهادتك تملك هذا المشهود له ما شهدت به. ثانيا: تحرم المشهود عليه من حقه. وثالثا: ظلمته. ورابعا: ظلمت الحاكم لأنك غررت به. فلهذا جاء الحديث: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما الحديث الآخر وهو أن من خير الشهداء من يؤديها قبل أن يسألها، هذا إذا كان عندك شهادة ولم يعلم المشهود بها المشهود له أن عندك شهادة له، فينبغي أن تخبره إذا خشيت أن حقه يضيع. تقول: إن عندي لك شهادة، إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم بها فلا يجوز لك أن تشهد ولا أن تؤدي. وهو معنى: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. أما إذا كان عندك له شهادة ولم يعلم بها فلا بأس أن تخبره لأجل حفظ حقه ومنع الظلم هذا الذي يريد أن يأخذها المشهود عليه بغير حق، ولأجل أن تدل الحاكم الطريق بشهادتك الصحيحة. فإذا أخبرته فلا مانع، إن شاء طلبها منك وإن شاء لم يطلبها. أما إذا كان يعلم أن عندك له شهادة فلا ينبغي أن تسأله ولا أن تقول له شيء، فيكون خير الشهداء من يأتي من يؤديها قبل أن يسألها، محمول على أن المشهود له لم يعلم بها. وحديث إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، وأن المشهود له يعلم بها ثم تأتي أن فتؤديها لا يجوز. هذا إذا كانت الشهادة شهادة حق، فما ظنك إذا كانت شهادة زور وبطل؟ فهي أغلظ وأعظم. فإن الله يقول واجتنبوا من بلسان الأودان واجتنبوا قول الزور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها قال الصحابي حتى قلنا ليته سكت. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون، لأنهم لا يبالون بالواجب في ذممهم، ينذر النذر ومع هذا لا يؤديه لضعف إيمانه ولعدم مبالاته بما كان هو واجب في ذمته، ويغار فيهم الشمن لميولهم إلى شهواتهم ومذولاتهم ما كان يهمه إلا ما يتناول مما يؤدي إلى كثرة الشحم واللحم في جسمه بسبب مأكولاته، لأنه لا يهمه إلا ما يدخله في بطنه لقلة دينه وهو في إسلامه وقلة أمانته وهو في إيمانه. فهذه من علامات الشر والبلاء ظهور ذلك في هذه الأمة. وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا مضى ثم إن يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أو تسبق شهادة أحدهم يمينه أنه يحلف ويشهد غير مبال بعظم الشهادة ولا بالمشهود به ولا بالمشهود عليه ولا غير مبال بالله، فإنه لم يحاسب ولم يعلم أن الله سيحاسبه، وبأي شيء قطع هذا المسلم من حقه بسبب شهادته الفاجرة الماكرة، أو أنه يحلف على كذب وبطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لأنه لا يبالي، بل إذا جاء عند الحاكم حلف بالله وهو يعلم أنه فاجر في يمينه كاذب في يمينه. فهذا شأن هذه الأمة لبعد عهدها بنبيها ولبعد الإسلام في قلوبهم ولكل قلة الديانة وضعف الأمانة. كما هو معلوم الدنيا عندهم هي أحب شيء، عندما تأمر وتنهى تجده كسلان لا يبالي، وعند تحصيل الدرس كالحية الرقطاء لا يبالي، بل ومجد ومجتهد يسعى لها في طلبها، يبذل في تحصيل الدنيا كل مال ورخيص من شهادة فاجرة ويمين كاذبة وإلى غير ذلك. وجاء إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود قال كانوا أي السلف يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. انظر إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من تربيتهم لأولادهم، عندما يسمعون الصغير يحلف يضربون منعا له عن اليمين إكبارا لله في قلبه وتعظيما لليمين في قلبه، من أجل أن ينشأ نشأة طيبة ويتربى تربية صالحة. أو سمعوا ويشهد فإنهم يغبونه، وإن كانت يمينه لا تنعقد وشهادته لا تقبل، لكن كل هذا من باب التربية والتمرين له على الخير وتعليمه ما ينفعه ونهيه عما لا ينفعه. هذا معنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا من أعظم التربية للصغار، فإن الإنسان إذا لم يتربى بالتربية الدينية ولم يكن في قلبه تعظيما لله ولا توقيرا له، فإن الموت خير له من حياته حتى ولو كان يحمل شهادة جامعة على ما قيل ماجستير أو دكتوراه أو ما أشبه ذلك. وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم؟ فلا بارك الله فيهم ولا في علومهم ما داموا على هذه الحالة متنكرين لدينهم غير مبالين بتعظيم الله، يقدمون على فعل المحرم تاركين لما أوجب الله عليهم، يفتخرون بما تحملوه أو حملوه من شهادة لأنه تخرج بالجامعة الفلانية أو يحمل شهادة كذا وكذا. فإذا كان التعليم لا يورثهم المتعلم الخشية الإلهية ولم يقدوا إلى الأعمال الصالحة ولم يعرفوا بربه ولا بمصالح دينه ودنياه وأخرى، فالجهل خير له والموت خير له من حياته. هذا معنى ما كان السلف يعاملون به صغارهم، كما في هذا الأثر عن إبراهيم قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وإن كان ابن عشر لا تجب عليه الصلاة وابن سبع لا تجب عليه باتفاق المسلمين، ولكن كل هذا من باب التمرين له على الخير وتربيته التربية الصالحة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المراجع إلى غير ذلك، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله لهم وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخبروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخبروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قال الله تعالى: وعهدوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكارا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لا. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن من كمال التوحيد بل من وجوب التوحيد الوفاء بالعهود، وهو أنك إذا أبرمت عهدا وأكدته فيجب المحافظة عليه. فإن من مدح المؤمنين الذين مدحهم الله به هي الوفاء بالعهود. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشهولا. وفي مدح المؤمنين بعد قوله: والذين صبروا وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إلى أن قال مداما لمن خالف ذاك: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقوله: أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، مثل قوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد إبرامها وإحكامها. وهو أن الإيمان إذا أبرم عهدا مع الكفرة لا يجوز له أن يكفر، بل يتم العهد إلا إذا خاف منهم ريبة وخاف أن ينقض الصلح، فهذا لا بأس أن يبعد إليهم لنقض العهد. أما يعني ليعلمهم إذا خش منهم أن يأخذوا المسلمين على غرة ويريد أن يتأهل، أما إذا أقيم العهد فلا يجوز يكفر بكل حال، فإن الله أمر بإيذاء العهود. ومن مزايا المسلمين في الصدر الأول في حروبهم بكسرى للقياصرة والروم من مزاياهم أنهم يوفون بالعهد، كما في القصة المشهورة في أيام سعد رضي الله عنه في حربه للعراق. فإن المسلمين لما دخلوا العراق وجعلوا يطاردون رسلهم من بلد إلى بلد وهي بلاد فارس وإيران وغيرها، عند ذلك كتب رسل إلى ملك الصين قائلا له: إن شرذمة قليلة من العرب دهمت بلادنا واستباحت أموالنا، الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. لما وصل كتاب ملك الصين جعج وخلا بالرسول، قال: ويحك، أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس وقد مضى لها بالملك أكثر من 4000 سنة. قال: عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال: هل يرجعون إلى عهده؟ قال: والشارب؟ قال: لا. قال: هل يقولون إذا وعدوا؟ قال: نعم. قال: ما يقول ما يأمرونكم به؟ قال: يقولون: اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأوثان، ويأمرون بالعذاب وصلة الأرحام. قال: ما عبادتهم؟ قال: هي 5 صلوات باليوم والليلة، إذا حضر وقتها قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال: إذا أعطيتمهم ما طلبوا؟ قال: ذهبوا وتركونا. قال: ارجع إلى رسول، فقل له يصالح القول، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحال. فوفاء العهود من مكارم الأخلاق ومن أوامر الشريعة، بل من أوامر الله جل وعلا في قوله: وأوفوا بالعهد، وفي هذه الآية: ولا تنقضوا الأيمان بعد، وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومعه من المسلمين خيرا، وقال: أوفوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغلوا ولا تغلوا ولا تغلبوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على الجيش فيه دليل على أن الإمام يؤمن على الجيوش وعلى السرايا. الشرية أقل من الجيش في اللغة، ما كان 400 فيسمى شرية أقل، وإذا تجاوزوا ذلك صاروا جيش. وقد ذكر العلماء أنه يجب على الإمام الجهاد في كل سنة مرة، هذا أقل ما يكون. فواجب عليه أن يبعث جيشا في كل سنة ليغيروا على الكفار، ولأجل أن تكون كلمة الله العليا وإظهار لقوة المسلمين وعز الإسلام، فلا بد أن في كل سنة يجب على الإمام وجوبا أن يبعث جيشا لقتال الكفار، لأن الجهاد فرض كفاية، وهذا فرض كفاية قالوا لا بد أن يؤدى في كل سنة مرة، هذا أقل ما يجب الجهاد. إلا إذا كان في المسلمين ضعف ولم يستطيعوا ولا قدرة لهم على عدوهم، فهذا لا مانع من تأجيله حتى يستطيعوا، لكن لا يجوز لأن يعادي الكفار أكثر من سنة إذا كان فيه قدرة. وأما إذا لم يكن قدرة جازت المهادنة إلى نحو 10 سنين على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم. كان إذا رأى أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، هذا يدل على أن الإمام يوصي أمراءه بتقوى الله، وتقوى الله وأن تجعل من طاعة الله وقاية لك من معصية، هذا معناه، يعني تحترز بطاعة الله عن ارتكاب معاصي، وهي كلمة جامعة لخصال الخير كله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم إلى البلاد. وحقيقة التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. أوصاه وأمنعه من المسلمين خيرا، أوصاه بتقوى الله وأمنعه، يعني يصيب بتقوى الله فيما بينه وبين ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويصيب بتقوى الله فيما منعه من المسلمين لأن يرفق بهم ويخلف جناحه لهم ويحرص على دفع الشرور عنهم ويبعث العلوم لأجل التعرف عن حالة العدو، وأن لا يوقع المسلمين في المعاقب والمهالك أو ينزلهم أمام أعدائهم منزلا لا يصلح لهم، لم يكن به ماء أو لم يكن به مجال للقتال وما أشبه ذلك. هذا معنى ومنعهم من المسلمين أيضا. قوله اغزوا بسم الله يعني اشرعوا للغزو لقتال الكفار لأجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه الله. بسم الله يعني مستعينين بالله، يعني اشرعوا بالغزو لقتال الكفار مستعينين بالله معتمدين عليه، فنعم المولى ونعم النصير. غزو بسم الله قاتلوا من كفر بالله، يعني العلة في قتالهم هو الكفر، ليس السبب في قتالهم طلب الأموال، وليس السبب في قتالهم هو السيطرة والهيمنة عليهم وعلى بلادهم، بل المسبب في قتالهم هو كفرهم بالله. فبالحديث دليل لمن قال إن الكفار يقاتلون بكفرهم لا لدفع شرهم. فالمسألة خلافية، فبعض من الناس يرى أن قتال الكفار لدفع شرهم، والقول الصحيح الذي عليهم حقكم أن قتالهم لكفرهم كما يفيده هذا الحديث وكما يدل عليه القرآن العزيز. فإن قلنا إيش الفرق بين قتالهم لكفرهم أو قتالهم لدفع شرهم، ما فائدة الخلاف في ذلك؟ نقول لك فائدة الخلاف من قال إنهم يقاتلون لكفرهم فنحن نرجو القاتل بذلك حتى يكون الدين كله لله، ومن قال انه يقاتلوا لدفع شرهم فلنتركهم في الدرجه في بلادهم، ان غزونا في بلادنا فنحن نقول نقاتلهم، وان سكتوا عنا فنحن لا نقاتل عنهم. هذا قول من قال انهم لا يقاتلون لدفع شرهم. مثلا نحن في المملكه السعوديه، من قال ان نقاتلهم لدفع شرهم يمتون بحدودنا ويريدون الاشكيل على خيراتنا وعلى بلادنا فنحن نقاتل. وإذا تركونا ولم يتعرضوا لنا ولا لمصالحنا بشيء فإننا نتوب. أما من قال إنهم يقاتلون لكفرهم لما داموا كفار الذي قاتلوا ولو رجل حتى يؤمنوا بالله وحده. بدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر الدنيا، فالسبب المسبب لقتلهم هو الكفر، لا أنهم جاءونا أو رجعوا الرسول في بلادنا. ويدل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقول اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يمشي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، قالوا هذا يدل على أن نقاتلهم لكفرهم. أما قائلون بأنهم يقاتلون لذات شرهم كما على جهة الأصليين اليوم يستدلون بقوله تعالى لا إكراه في الدين، وبقول لكم دينكم اليمين وما أشبه ذلك، أجاب المحققون عن هذا، قالوا إن قول لا إكراه في الدين هذا إذا بذلوا لنا الجزية كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أي يدين وهم صاغرون. والدين إنما هذا لا إكراه إنما منسوخة، نسخت بقوله لأن منسوخة براءة هي التي مرت الكفار بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقالوا إن من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه كان يقاتل الكفار والمسلمين، فإن له مقامات. أولا في بدء دعوته كان يدعو الناس فقط، يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله لما كان في مكة، ولم يأمر أصحابه الذين آمنوا معه في مكة أن يقاتلوا أحد أو يتعرضوا لأحد، بل هم المأذونون ولهم والمقاتلون. لما هاجر إلى المدينة لم يقاتل أحدا، ثم أذن له أن يقاتل من قاتل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولم يؤذن له أن يقاتل الناس إنما يقاتل دماء فقط، يقاتل دماء. لما قوي الإسلام وكبر المسلمون صار يقاتل لأجل الإيمان ولأجل ظهور الإسلام، وأن المبيح لقتالهم هو كفرهم وشركهم بالله. فلهذا كان لما في السرايا قاتل أهل الطائف وقاتل أهل مكة دخلها، وبعد وقاتل بني المسلمين وقاتل أهل نجد وقاتل الخلق الكريم، وكذلك بل قاتل هم لتبوك أجر تبوك، وبين أصحابه مقصد بين أصحابه مقصده صلى الله عليه وسلم، فنفذوا الجيوش لفرادنا والروم ولهرقنا ولكسر في فارس والروم حتى أخضعوا الأمم بأوامر القرآن ونواهيه، وهم لم يرسلوا المدينة ولم يرسلوا إليها بدليل هذه الآيات القرآنية وبدليل هذا الحديث قاتلوا من كفر بالله. أما الأصليون اليوم كمحمد رشيد رضا محمد عبده وطبقته فهم يرون أنهم يقاتلون دماء يعني لدفع شرهم، وإلى هذا ذهب كثير من العلم قبلهم كما أشار إليه النووي في تقريب اسم الغيث، ولكن الصواب أنهم يقاتلون لكفرهم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن مروح من أئمة هذه الدعوة، وهو الذي تدل له نصوص الكتاب والسنة. غافلوا من كفر بالله، روحي ولا يغض الغرور والأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، كما لو قاتل الكفار وجمعنا الغنائم في سرقت من الجنة، هذا هو الغنم لأن يأخذ منها قبل قسمتها، هذا لا يجوز وحرام أن يأخذ ما كان المدينة أن يأخذ ومن يأخذ يأتي بما هل يوم القيامة، لأن حق المسلمين مشتركون في هذه الغنيمة المجاهدون وغير المجاهدين، لأن الخمس رجع كما هو معروف، وأعلموا أننا غنمتم
أن نكون ظلموا أننا ظلمتم من شيء بين لسان الحاكم وللرسول وللقباء واليتامى والمساكين والمشتدين. فخمس الخمس هذا مسلم. واعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقباء واليتامى والمساكين والمشتدين. فلو مثلا أخذت من الغنيمة شيء قبل قسمتها وتمت ماذا تعمل؟ هل له مالك معين؟ ما له مالك معين. سئل سائل بن عبد الله بن عمر سأله رجل قال إني أخذت غنوما بشبهها وأعلم أنه توب أنه تعب فقال هذا المبلغ الذي أخذته. فأمره أن يتصدق له لأنه مشترك لجميع المسلمين ولا يمت وليس له مالك معين حتى يحسن فيه. وكذلك قاله معاوية رضي الله عنه كما أشار إليه هذا الكريم في تفسيره وأشار إليه العلامة ابن القيم. قل ولا تغلوا ولا تغلوا هذا الشاهد ولا تغلوا أي لا تغلوا الآن إياك والغلو بأن تعطيهم آدم ثم تأخذهم على غلظة بل لا يجوز لك بل أوهي الآن إن كان الذي عاهدته كفار بل حافظ على ذلك. كيف أعطيت العبد بالله الله أجل وأعظم من أن تعطي به أهلا وتنبوه أهلك. قل ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا غريبا. قل ولا تمثلوا يعني أن المسلمين عندما يقاتلون الكفار ويقتلون منهم لا يجوز لهم أن يمثلوا كقطع أهل الكافر أو أذن أو شفته هذا كتب لا يجوز أن تمثلوا. ولا تقتلوا غريبا يعني إذا قاتلنا الكفار ودخلنا بلادهم لا يجوز لنا أن نقتل الأطفال ولا أن نقتل النساء ولا أن نقتل الصبيان الذين هم دون البلوغ لأنهم ليسوا مقاتلة ولا أن نقتل الشيوخ البالين المسلمين ولا القبان الذين في الصوامع لأنهم لم يحملوا علينا سلاحا ولم يقتلونا ولا رجل الأعمال إلا أن يكون له غائب وتدبير بالحرب ويحسن أن يوجه ما لا يقتل سواء كان شيخ أو أنا أو غيره لأن رأيه أبلغ من سلاح كما قال المتنبي. يقول المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني إلى أن قال ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطارد الأقران. الرأي أبلغ من الشجاعة قد تكون أن شجاع بطل مقدام وغيرك لن يكون عنده شجاع لكن عنده رأي وحسن تدبير وتفكير لإلقاء المكائد في العدو لإلقاء المكائد في العدو. هذا إذا كان من أهل الرأي فهذا يقتل ولو كان ممن لا يحمل سلاح كالأعمال والشيخ البالي والظالم. وأما إذا لم يكن ممن يحمل السلاح ولا ليس له رأي في تدبير الحروب هذا لا يقتل. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى بلاد حصار أو خلال فأيتهن ما أجابوك فأيان فارغت عن إيمانهم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم أولا إلى الإسلام. يعني إذا حاصرت بلاد الكفر فأول شيء تبدأ به تدعوهم إلى الإسلام لأن ديدان الجهاد والغرض منه هو أن يدخلوا في هذا الدين الإسلامي هذا هو المقصود. فإذا دخلوا في الدين الإسلامي وجبت ووجبت حمايتهم والرفق بهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإن امتنعوا من الدخول في الإسلام ولم يقبلوا فإن قبلوا الإسلام فردهم أن يسلموا فقبلوا الإسلام هذا أولا قبلوا الإسلام واطلب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين إلا إن أسلموا في بلادهم كلهم يبقوا في بلادهم. أما إذا كانوا أفراد أو جماعات والبلاد كافرة هذا لا بد أن يتحولوا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لأن الهجرة واجبة. وفي بقائهم هم حديث عهد الإسلام في بلاد الكفر لا يسلم عودتهم إلى الكفر ورجوعهم إلى الكفر فلا بد أن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلا لو فتحنا البلاد كلها وأخضعناها لأوامر الإسلام وصارت سلطة للمسلمين
هذا لا يحقه ببنائهم، ويجعل عليهم من يؤذنهم بالإسلام ويرغبهم بالإسلام وينفذ فيهم أوامر الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا المحنة فأخبرهم أنهم أو كانوا باقي مثلا فنقول لهم لا، أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله من إقامة الحدود وقتل القاتل وقطعية الشارع ورجم الزاني أو جلده بالجلد وتقريبا إذا كان ذكر وما أشبه ذلك، ومن أداء الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصوم، يكون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم غنيمة ولا لهم أي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وقد قال عمر استوصوا بالأعراب خيرات فإنهم يريدون الإسلام، يعني يتقوى بهم الإسلام، فإن أجابوك لذلك فاقبل منهم الكلام، فإن أبوا فاسألهم بالجزية. أبوا عن الإسلام اطلب منهم الجزية. والجزية جعل الحلال باتحاد الدنيا، وفي هذا دخل أربع ثمانية وأربعون دينارا مع المال الكبير والمتوسط 24 والذي حاله كل 12، لكن البلد عندنا الفقير ليس عليك شيء، والمرأة لا جزية عليها، والعبد لا جزية عليه، والصبي لا جزية عليه، إنما على الرجال المالكين هذا. وتدخل كما دلت عليه القرآن، لكن لا دلت عليه الآية الكريمة. وفي هذا دليل على أن الجزية تؤخذ من العرض، والمسألة خلافية. فكثير من العلماء وقول الجمهور أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى فقط، العرب ما تؤخذ، فإن كل إما الإسلام ولا الشرك، لو قالوا يسلم الجزية نقول لا، أما الإسلام ولا الشرك. كذلك الوثنيون يقول الإسلام أو الشرك، لو قالوا يسلم الجزية نقول لا، الجزية خاصة باليهود والنصارى، هذا هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. بدليل ذلك هاتوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون ما حرم الله ورسوله ولا يؤمنون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغير أهل الكتاب كالعرب والوثنيين والمجوس وغير الوثنيين لا تقبل منهم الجزية بل إسلام، والمجوس تؤخذ منهم الجزية. مستدلين بحديث أن النبي أخذ الجزية من مجوس عجم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحين سائم ولا آكلين ذبائحهم. وذهب شيخ الإسلام في مياه أنها تؤخذ من العرب كما تؤخذ من اليهود، لكن جمهور العلماء لا، خاصة بأهل الكتاب. وهذا القول قوي، كان الرسول لم يأخذها من العرب أبدا، فكانوا يقاتلون الإسلام أو الشرك بين مصطلق وجاء ومكة والطائف وغير من شرع الأرض. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوها من العرب، إنما كانوا يأخذون من اليهود والنصارى ما هو معروف. وإذا ما صرت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهم، فإنكم أن تغفروا لمنكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. الذمة أي شيء، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا تجعل لهم ذمتك. ذمتك أي شيء، نجد في كتب العلماء ثبت في ذمتك، هذا في ذمتك. الذمة لو قلنا لك عرف لنا الذمة التي يذكرها العلماء في المعاملات وفي الزكاة عبادات، برئت ذمتك منها من الزكاة، برئت ذمتك من هذا العهد، برئت ذمتك من هذا الدين الذي في ذمتك جيد. وقالوا ما هو السلام هو عقد على مصير مؤجل في الذمة، ايش الذمة دي؟ مش تعريفها. يقول لك تعريف الذمة هو وصف يكون به المكلف من اهل الإلزام والالتزام. هذا اذا قلنا لك احد عن الذمة يجيب لك تقول الذمة وصف يكون به المكلف من اهل الإلزام والالتزام. اذا ضبطت هذه القاعدة اذا عرفت من يثبت ذمته ومن لا. فقولنا وصف يكون به المكلف دل على ان الصغير والمجنون ما لا ذمة، وعرف لم نقل مسلم دل على ان الكافر لم يذم ايضا. هذا معناها فانكم ان تخبروا دماءكم اهون، يعني اذا قالوا الحقنا عن مثلا عدو لا اخذ ذمتي انا، لا تجنكم اما ذمه الله، لانك ان فرضك لذمه سن القاتل الكفار يرى قتلت ويخشى أمام يقدم قتلت عميل الآن معناه إذا سن القاتل الكفار يرى قتلت ويخشى أمام يقدم قتلت عميل. أما أنك تبي تقول دمك تبي تكفى الليلة أو يصنع عميل لا ما نبيه
ما في من قد أجر من يقيم
فخرج منين انك تقول اتعامل تحت امانك فاذا التجارة كانت تحت امانك ما جاز مبلغ فانت عرمشت لكن لو قلت انتم يا اهل هذا القسم فيهم مثل الرجال مدججين بالشهدات انتم لا امانك لا لابد الإمام المسلمين أو الأمير يضرب ما ولا شيء أما واحد
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته.
باب ما جاء بالإحسان على الله أي من النهي عن الإحسان وهو أن الرجل يجب على الله الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. قال تعالى وشعت كتب ربكم ورحمتي وشعت كل شيء. فلا ينبغي للإنسان أن يحلف بأن الله لا يغفر لفلان. هذا حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا رأى آخر على معصية فحلف فنهى ثم لم ينتهي ثم نهى فلم ينتهي ثم وجده على ذنب فعلى استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنه. قال الله من ذا الذي يتألى علي. معنى يتألى يعني يحلف. فإن الألية هي الحلف يقال لها قشم ويقال حلف ويقال ألية وهي إنها المقصودة في كتب أهل العلم كتاب كتاب الإيلاء والإيلاء اليمين. قال كثير عزة قليل الألايا حافظ ليمينه. قليل الألايا يعني الأيمان حافظ ليمينه إذا صدر. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه بأن لا يطلقه محالفا على الله او غير ذلك مما لا يجوز له فعله. قال الرجل تكلم بكلمه كما قاله ابو هريره او بقت الدنيا اي اهلكت عليه دنيا وافسدت عليه اخرته كله بسبب اللسان. فعلى الانسان ان يلاحظ لسانه وان لا يطلقه فيما لا يجوز له لا من جهه الله ولا من جهه الادميين كما في حديث وهل يكب الناس بالنار على وجوههم او قال على منافقهم الا حصائد ألسنتهم. فاللسان هو الكلب العقول. اللسان هو الكلب العقول. تكلم في اعراض الناس وتاكل لحومهم وربما تكلم الانسان بكلمه كفر تخرجه عن دائره الاسلام أو بكلمة تفسد عليه دنياه وآخرته كما في نصرة هذا الرجل. كيف يقول والله لا يغفر الله لك والله يقول قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كل هذا يدل على أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله. واليأس من رحمة الله معلوم أنه من كبائر الذنوب فلا يجوز. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا سيما والإنسان يحلف على الله بأن لا يدخله الجنة أو أن لا يرزقه أو أن يفعل به كذا وكذا. فهل خزائن السماوات والأرض بيدك؟ وهل الجنة بيدك؟ فهذا لا يجوز، فادعو الله له. فإن رحمة الله واسعة، وهو الذي يهدي القلب جل وعلا. فبدلا ما يرتكب المعصية يهديه الله سبحانه وتعالى ويختم له بخير. ألا وإن الجسد مضغة إذا طلعت فلها الجسد كله إلى آخره. ويقول الشاهد في شأن اللسان: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنون. لكن ما كنت تذكر تتكلم بحق الناس شخص، فإن في جميع العيوب ما هو أكثر مما انتقدته على أخيك. ومن ذا الذي يسلم؟ ومن ذا الذي ترى سجاياه كلها؟ ولا سيما من المهم أن يحلف على الله بأن لا يغفر لهذا العاصي المجرم، فادعو الله له. لأن من لازم حلفا معجب منه. فعن هذا الذي كان مشتغلا بالعبادة أعجبته نفسه وحلف أن لا يدخل هذا الجنة، فكأنه استشعر بأنه هو بعبادته سيدخل الجنة. وهذا العاصي لا يدخلها وحلف. فهذه يعني تضمنت أولا الحلف على الله، والله الأخبر بأنه أرحم بعبادة من الوالدة بولدها. وقال: يا عباد الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقالوا: من يقنط من رحمة ربه إلى الظالمين. فهذا حلف على الله بما لا يملك الأمور بيده. ثانيا: حكم عليه بأن لا يدخل الجنة هذا العصر. ثالثا: في يمينه ما يشعر بأن الحالف معجب بنفسه وأنه لم يقصر بل أدى ما عليه مبتعدا عن المعصية، وأن من عباداته هي التي تدخل الجنة ناشا نعم الله عليه. فإن عباداته كلها لو قوبلت بنعمة واحدة من نعم الله عليه لكانت بقية النعم لم يكن لها مقابل من تلك العبادات. بقي سؤال: نعرف أن من حلف على الله يجوز، وأن الله يقول: من ذا الذي يتألى عليه؟ والترجمة: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي حلف على الله بأن لا يدخل هذا الجنة، أو أن الله لا يغفر لفلان، أو أن الله لا يرزقه. وأن من تكلم بمثل هذه الكلمة هي كلمة تغلق على الإنسان دنياه وآخرته، وأن عاقبة تلك الكلمة أن دخل صاحبها النار، والمحلوب عليه بأن لا يدخل الجنة دخل الجنة. على هذا كل السؤال: ما نقول في قصة الربيع حينما كسرت سن جارية؟ فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر ثنيتها قصاصا. قال أنس بن النضر أخوها: والله لا تكسر ثنية الربيع، لكن القوم رضوا. وقال الرسول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. رب ذي قمرين مدهوعا بالابواب لو اقسم على الله لابره. رب ذي قمرين يعني خلق يا بخلق لا يعرف. إن لو أقسم على الله لعظم. وفرقا بيننا أراد نفي الرحمة ونفي المغفرة ونفي إدخال الجنة لأن رحمة الله واسعة، وفرقا بين هذا وذلك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
باب لا يستشفع بالله على أحد. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فإما نستسقي لنا ربك فإما نستشفع بالله عليه وبك على الله. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم ربه مبشرا لما قاله هذا الأعرابي قائلا: ويحك سبحان الله سبحان الله، ما أعظم شأن ويحك، إن شأن الله أعظم من ذلك. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، لا على محمد ولا على غيره. ثم بين عظمة خالقه وباريه بأنه على عرشه جل وعلا، وأن العرش يبقى كما يبقى نوراً في الحديث. أولا قول جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية، والذي من عادته لم يألف شيئا بل هو على فطرته. ولهذا كان الصحابة يحبون الأعراب إذا قدموا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستفيدوا. والحديث تضمن ثلاث مسائل: المسألة الأولى استشفاع الله على خلقه، وأنك تستشفع بالله بمعنى تتقرب إليه إلى المشهور أو إلى غيره، هذا لا شك أنه منكر، وأن الله أجل وأعظم من أن تستشفع بالله على أحد. فإن جميع المخلوقين محتاجون إلى الله، فقراء إليه. يا أيها الناس، وأنتم الفقراء إلى الله، فالله هو الغني الحميد. فلا يليق بالله أن يكون الله شبيها لك عند هذا السلطان أو عند هذا النبي أو عند هذا الملك المقرب أو غير من المخلوقين. بل من إلى اللائق أن يكون أنك تطلب من الله أن يشفع لك عند شيء، بل الله أجل وأعظم. لهذا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأن أخذ يعظم الله ويشبهه. فاستفدنا من هذا أنه متى انتهكت عظمة الله ينبغي أن تبادر بالتسبيح والتعظيم
المقتضي بتعظيم الله والمنادي لهذا الانتهاك، كما في الحديث الآخر إذا قال المشركون واللات والعزى تقول لا إله إلا الله، فإنه متى قال الكافر حلف بغير الله فأنت تذكر الله معظما له منكرا على هذا الذي يعظم معبوده من دون الله، فكافره لأنك معظم الإله منكرا لما ادعاه من عبادة غير الله كذلك هنا المسألة الثانية قوله فإنا نستشهد بك على الله، أي تستشهد بالمخلوق على الخالق، هذا لا بأس به إذا كان الاستشهاد من حيث بمعنى أنه يشفع لك بمعنى يدعو لك، لأن الشفاعة يطلق ويراد بها الدعاء، كما لو قلت لك يا أخي ادعو الله لي فأنا طلبت منك أن تشفع لي عند الله بدعائك. طيب رجل إذا كان حيا صالحا من أهل التقى والخير فلا مانع من أن تقول لا ادعو الله لي، وهذا الطلب الذي طلبته منه هو أنك تطلب من أن يشفع لك عند الله بدعائك، هذا لا بأس به. كما قال عمر رضي الله عنه الذي ودعه يريد الحج قال يا أخي لا تنسانا من صالح دعائك، بعدما قال أستودع الله دينك وأمانتك وجهدك من التقوى ومن العمل ما يرضى، قال لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، هذا لا مانع، وهو أنك تطلب من هذا الرجل الصالح أن يدعو الله لك، هذا معنى الاستشفاء بالمخلوق على الله، بمعنى تطلب أنه يدعو لك. الثانية طلب الاستشفاء من الأموات والغائبين، هذا هو الشرك بعينه، لا يجوز لك أن تطلب من الميت أن يدعو لك ولا أن تطلب من الميت أن يشفع لك عند الله، فإن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وهذا ميت قد انقطع عمله فنحن الذي نشفع له. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فأخبر الرسول بأن دعاءنا لهذا الميت الذي نقوم نصلي عليه أنها شفاعة منا لهذا الميت لدى الله، نطلب من الله أن يغفر له فنحن نشفع له عند الله، فكيف نعكس القضية ونطلب من الميت أن يشفع لنا كما عليه أكثر الناس في غير هذه البلاد، يبنون الأبنية على القبور ويطلبون منها من الميت المدد وتمهيد الكروبات وقضاء الحاجات، ويصلون للميت ما هو حق لله سبحانه وتعالى بزعمهم أنه واسطة بينهم وبين الله وبجانبهم أنه يشفع لك عند الله، وهذا هو عين البطلان، فنحن الذي نشفع لما دمنا أحياء، كما في هذا الحديث ما من مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به، وقيامنا عن الصلاة عليه وقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذه شفاعة منا له عند الله بدعائنا، هذا لا بأس به، وهو دعاء حاضر الحي للميت أو للحاضر الحي، أما العكس طلب الشفاعة من الأموات والغائبين بحجة أنهم بسطاء هذا هو عين الشرك بعينه. فقد يقول القائل أنا أعتقد أن النافع الضار هو الله وأن الله هو الذي يجيب دعاء من دعاه، لكن هذا رجل صالح ومن أولياء الله فأنا أقف إلى قبره وأقول له يا فلان اشفع لي، يا فلان أنت واسطة بيني وبين الله لأن ذنوبي أخرتني ولأني مقصر فارفع حاجتي إلى الله، نقول له هذا هو الشرك بعينه، الله لم يجعل بينك وبينه واسطة أبدا، بل أمرك أن تدعوه، ألم تقرأ قوله تعالى
قريب مجيب دعوة الداعي إلى دعان، ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وشاهد، لم يقل هذا، بل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. بهذا نعرف أن دعاء الأموات والغائبين وبناء القباب على الأنبياء على قبورهم والذبح لهم وطلب المدد منهم أن هذا ينافي التوحيد بالكلية، وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه عام الرمادة لما أجب الناس حتى إن الوحوش جاءت تأوي إلى المدينة لعدم وجود ما تأكله، قام يستسقيه فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ففسر التوسل بالدعاء، وأن لو كان التوسل بالميت جائز هل يمكن كيف عمر يعدل عن سيد الخلق إلى العباس؟ لو كان جائز لذهب إلى قبره وقال يا رسول الله نتوسل بك إلى الله بأن يضيفنا وأن يسقينا وأن وأن، هذا كما ولا يمكن أن يعدل عن الرسول إلى العباس ولا إلى غيره، لكن لعلمه أن الميت لا يتوسل به ولا يدعى، والتوسل هنا ليس بذاته بل بالدعاء، فأنت إذا قمت تدعو هذه وسيلة، وصلاتك الآن وسيلة، وقراءتك للقرآن وسيلة، تتوسل بها إلى الله، تتقرب بها إلى الله بأن يدخلك الجنة أو يعطيك سؤلة. المسألة الثالثة مما دل عليها الحديث هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله على عرشه. هذه المسألة مسألة مهمة جلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام كثير من الناس، وهي لها دلول وبحوث طويلة بين الفريقين، بين أهل السنة والجماعة أتباع الرسل وبين أتباع جهم بن صفوان، بينهم في هذا الباب معترك طويل وبحوث طويلة عقلية ونقلية، لكن القوم لم يصنعوا شيئا ولم يصلوا إلى نتيجة إلا أن القوم ردوا عن الحق وردوا عن الصراط المستقيم. فالقرآن يدل على أن الله على عرشه في سبعة مواضع من القرآن، وهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء. يقول ابن قيم وابن تيمية وغيرهما من المحققين تفسيركم له بالاستيلاء، فالقرآن ذكر الاستواء في سبعة مواضع، فهل في موضع واحد عبر عنه بالاستيلاء؟ ثم لفظة الاستيلاء تقتضي أن هناك من يغالب الله ويقاهر على العرش، ثم إن الله استولى عليه بمعنى غلبة، فكما يقال استولى السلطان على البلاد الفلانية، لا يمكن أن يكون أن استولى عليها إلا بعد مغالبة ومقاهرة وضروب بينه وبين نده، كما تعطيه لفظة استولاء. لكن أهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه، يقولون بما دل عليه القرآن والسنة استواء يليق بدلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل الله أعلم بذلك، إلا أننا نعتقد يقينا أن الله على عرشه. يقولون الخصم الجانية والمعتزلة ومن وافقهم يقولون نستدل عليكم بالأمور العقلية. قلنا لهم طيب ما هي هذه الأمور العقلية؟ قالوا إذا أثبتتم أن الله على عرشه، لو كان العرش مربعا كان الله مربعا باستوائه عليه، أو كان العرش مثلثا لزمكم أن يكون مثلثا، أو كان العرش واسع لزمكم أن الله يكون واسعا، وإن كان ضيق لزمكم أن يكون الله ضيق، أو يكون أيضا لم يستوي عليه بل صار هناك زائد من الله على العرش، أو هناك شاء من العرش زيادة على الله، فيلزمكم كجلوس المخلوق على سريره، فتارة يكون الشرير مربع جاشة مربعة أو مثلثة، أو يكون الكسب جاشة أكبر منك أكثر منك أو يكون أقل منك، فيلزمكم هذا فيبطل الكون. فقلنا ما لنا ولهذا الإلزامات، نحن لا نقول بقولكم ولا نشبه الله بخلقه حتى تريدون علينا، ما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، نقول هل تعلم له سميا، هذه الجمال لا تلزمنا بل تلزمكم أنتم حيث تريدون تشبيه الله بخلقه، فنحن لا نشبه بخلقه. قالوا إذا أثبتتم أنه مستوى على عرشه لازمكم أن يكون جسم، لا يمكن أن أحدا يستوي على أي شيء إلا جسم، فالجسم إذا أثبتتم الجسم يكون له عرض وله طول وله حد وله نهاية فيلزمكم ذلك. فقل لهم لا يلزمني شيء من هذا، ولا أقول جسم ولا شيء، إنما أقول ما قاله القرآن والسنة لا أزيد ولا أنقص، لكن على سبيل التنزل معكم أنتم هل تثبتون لله ذاتا أم لا؟ كلهم مجمعون من جهمية ومعطلة ومعتزلة يقولون نعم نعم نثبت أن لله ذات، يعني هذا قول. قل لهم هل هذه الذات لا بد أن يكون لها حد ولها طول ولها عرض من جنس ذواتنا؟ يقولون لا لا تثبت أن لله ذات، ما هو لا لا تشبه ذواتكم. تقول لهم أبدا ما هناك ذات إلا لها طول وعرض وعمق وحد، قالوا نبدا هذا رب لا يتأتي حد. وكذلك أنا أقول أن الله مستوى على عرشه ولا يتأتى على لي أن تريدون، ألزمكم بمثل ما تقولون سواء بسواء، بل أنا عندي من الآيات ما يرد قولكم إلا ليس كمثله شيء إلى غير ذلك. وقد بسط العلامة ابن القيم مسألة الاستواء في كتاب الصواب ورد قولهم بنحو أكثر من 40 وجاء، وألف العلماء بذلك المعلبات وهي معلومة والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
باب ما جاء في حماية المصطفى حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم ترجمة نظير هذه الترجمة، فالذي تقدم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا الباب ما جاء بحماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، فهل هذان البابان مكرران أم بينهما فرق؟ لأن الأول باب ما جاء بحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذه الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وساق عليها ابن هريرة لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، وحديث علي بن حسين زين العابدين. نقول نعم بينهما فارق، وليس هذه الترجمة مكررة مع الترجمة الأولى. الترجمة الأولى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد،
والجناب هو المتصل بالشيء. وهنا باب ما جاء بحماه المبيحين التوحيد، فهو حمى التوحيد ثم حمى جانب التوحيد ثم حمى حمى التوحيد. فهذا وذلك، فهناك حمى الجانب والجانب المتصل بالشيء، وهنا حمى الحمى لأنه حمى التوحيد وحمى حمى التوحيد، ولم يكن حمى الجانب الآلي أخص. وشده طرق الشرك، أي كل طريق يوصل إلى الشرك قولا كان أو عملا، فقد شده النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد هو موضوع هذا الكتاب. سبق أن قلنا بأوائل هذا الكتاب أن المصنف ألف هذا الكتاب مبينا فيه توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وهو المقصود بالذات. المقصود بوضع الكتاب وتأليفه هو بيان توحيد العبادة، وبين به توحيد الأسماء والصفات بالله، وبين به ما ينافي التوحيد بالكلية من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين به الذرائع الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه، وبين به البدع القادحة في توحيد الأرض، وبين به المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. هذا هو موضوع الكتاب. وهنا لما ذكر هذه الأبواب كلها وما تمت إليها من معاني وفوائد، ذكر هنا حمى حمى التوحيد لأنه آخر الكتاب، كأنه يقول ذكرت لك التوحيد وما ينافي، وما ذكرت لك الذرائع والوسائل المسرع إلى الشرك أو المقربة إليه، وذكرت لك البناء القادحة للتوحيد، وذكرت لك المعاصي المنقصة لنواب التوحيد، وهذه كلها تمت إلى صميم التوحيد، وذكرت لك أيضا حماية الرسول بجانب التوحيد، وها أنا أذكر لك حماية الرسول بحمى التوحيد. هذا هو موضوع هذا الباب. وشد كل طريق أو كل وسيلة أو كل ذريعة تقرب إلى الشرك أو توصل إليه من قريب أو بعيد قولا كان أو عملا. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: انطلق وفد بني آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أشهد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستغنينكم الشيطان، يعني لا يتدرج بكم الشيطان قليلا قليلا في المد حتى يوقعكم بالشرك، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، أي أن وظيفتي ومنزلتي هي العبودية، لست لكم شيء. هذا هو المعنى، ولا شك أنه شيء. هو سيدنا وهو سيد الخلق أجمعين، بل قال هو صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا بقر، أي أنا سيد ولد آدم ولا بقر، أي ولا أتبجح وأتعاظم بذلك. إنما نهار لما واجهوا بهذا الكلام وقابلوه بهذه المقابلة خشي أن الشيطان يتدرجهم بأن ينفعوا فوق منزلته التي أنزله الله إياها عز وجل قائلا لهم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. فهذا يدل على أن المديح في مقابلة الإنسان لا يجوز، لا يجوز لك أن تمدح وأن تثني عليه، فإنك قد قطعت عنق أخيه، تغر بمدحك لا، وربما تعاظم ويتكبر إن كان مدحك له صحيح وواقع بالمندور، فهو يؤدي إلى تعاظمه وتكبره، أو يؤدي إلى أنه معجب بنفسه كيف وصل إلى هذه المرتبة التي أتيت به أدعيها عليه. وإن كنت غير صادق فأصبحت كاذب في قولك، وأصبحت قررته وكذبت عليه، فهذا لا يجوز لك، لا من قبلك أنت أنت آدم، ولا من قبل الممدوح، لا يجوز. قلت به نقص وقلت به عيب، لا يمكن أن أحدا يشتم من عيب عيب، فمدحك لا ورفعك فوق مستواه أو فوق واقعه هذا لا يجوز لك، بل ما ينبغي أن تخبر عن المصلحة بما هو فيه إذا خشيت أنه يتعاظم أو يعجب بنفسه، لا ينبغي هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، مع أنهم لم يقولوا إلا أنهم قالوا: يا شهيدنا وابن شهيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. لما قالوا هذا القول خشي أن الشيطان ينعم بهم ويتدرج بهم إلى أن ينفعوهم في غفرة الله، فأنا قائلا لهم: لا يستجيب منكم الشيطان، إنما أنا فقولوا عبد الله ورسوله. لكما تقدم حين قال بعض الصحابة: قولوا بما يشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فإنه لا يشتغل به وإنما يشتغل بالله، مع أنه لا بأس بالاستغاثة به، لا شك أنه جائز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث من اشتغاث به، لا مهمة، فهم اشتغاثوا به من أجل وهو قادر على أن يطرد هذا المنافق أو يؤذيه أو يبعده أو ما أشبه ذلك، لكن تأدبا مع جانب الربوبية قال إنه لا يشتغاث به. وإذا لو قلت لك: أرثني يا فلان، أرثني من هذا الشبر وبيدك البندقية، إذا اشتغلت بعيد حاضر قادر على أن يريدك مما أنت به، أما الاشتغال بالغائبين أو بالأموات هذا لا يجوز. والجواب دل عليه قوله تعالى: فاشتغاله الذي من شيعته على النبي من عدوه فوكشفه موسى كما نقص في المعروف في القرآن. وكل هذا حماية للتوحيد ولجانب التوحيد ولحماة التوحيد. فلا يجوز للإنسان أن يبدأ ويبنى على الإنسان على شخص آخر بما يؤدي إلى تعاظمه. وأشرف مقامات الرسول هي العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى نورها بفضل الرسول وبمقام بالعبودية في القرآن. قال تعالى: بمقام إنزال القرآن الذي هو أشرف كتاب أنزل على الملك: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أليس الله بكاف عبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى غير خير الله. هذه أشهر المقامات صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث: إنما أنا عبد، وكما تقدم حديث عمر: لا تقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فواجب بين قول الرسول: لا يستجيبنكم الشيطان لما قالونا يا سيدنا، وبين قول ابي البوصيري وأمثاله في البردة حيث يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني، العني عيش أي الطويل، إلا قال: إن لم تكن في معادي آخرا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم. فواجب بين قول الرسول: لا يستجزينكم الشيطان لما قالوا له يا سيدنا، وبين قول ابي البوصيري وأمثاله في البردة حيث يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوم به سواك عند حلول الحادث العني، العني عيش أي الطويل، إلى أن قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم. وقال: فإن من جودك الدنيا وغرتها، طيب مش من جنوب العالمين، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم. ثم جعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي، مش بقي لله، وأي شرك أعظم من هذا؟ وهذا هو الذي نهى عن الرسول بقوله: لا يستهزينكم الشيطان، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا وكيف قول الله فقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولما قال رجل ما شاء الله وشئت لا نشيء، قال أجعلتني لله إندا بل ما شاء الله وحده. فوازن بين هذا كله وبين قوله أوصيني وأمثاله، حيث يستدين الرسول ويطلب من الرسول ويسلب ما هو حق لله إلى الرسول، وقال فإن من جودك الدنيا وغرتها ومن عمرك علم اللوح والقلم، يعني علم الرسول شامل لما في اللوح وعلم القلم وكل شيء، والدنيا والآخرة كلها بيده. نسي على الشاهد قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نسي ما معنى لنا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، شيئا نكر في سياق النبي، لا يملك أحد شيئا بالكلية، والأمر يومئذ لله. كأن البوصيري وأمثاله يقول لا، بل الدنيا والآخرة هي من جودك بالتغيير، بل ومن علومك علم اللوح والقلم. وهو يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب، وما مسني السوء إن أنا إلا نبي وبشير لقوم يؤمنون. وعقب الله عليه لما قال كيف ينذر قوم شركوا نبيهم، أنزل الله ليس لك من الأمر، ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. الرسول لا شك وأشرف الخلق على الإطلاق، لكن لا يجوز تسويته بالله أو صرف شيء من حق الله، لا لا يجوز. بقي موضوع السيد، هل يجوز أن تقول يا سيدي فلان، سيدي مثلا فلان على قول مولانا، أو سيدي فلان